أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة ومواطن كثيرة هيئ النفوس للمهدي صلوات الله عليه، ورسم منهجا لذلك يقوم على محاور. من هذه المحاور الإخبار عنه وبيان الفائدة والأثر من وجوده المبارك في زمن الغيبة، ومن المحاور بيان فضل المؤمنين والمؤتمين به في زمن الغيبة، ومن المحاور بيان كيفية ظهوره، كيف سيظهر الإمام صلوات الله عليه، ومن المحاور النهي عن التشكيك بذلك، الشك والتشكيك، وجعل الشك في ذلك مساوقا للكفر. هذا كله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أذكر لكل محور شاهد من الشواهد في المحور الأول، ما أخبر به عن المهدي وعن الفائدة من وجوده في زمن الغيبة، روايات كثيرة واردة بهذا المعنى. أختار هذه الرواية، رواية مفصلة فقط محل المحاورة بين النبي وبين جابر بن عبد الله الأنصاري. قال صلى الله عليه وآله في الإشارة إلى المهدي: ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه، يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها. أكو واحد بعد من الصحابة ما سمع بهذا، ما عرف هذا؟ ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. المؤمن ينتبه لهذا الكلام. قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ سؤال العارف هذا، لأن جابر يعلم ويعرف أثر الإمام في وقته وفي الغيبة شنو. فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة. قسم في غاية الشدة والغلظة: إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته. من هذول؟ شيعته. وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. بس أقول شنو معنات هذا، وليش خصص الشيعة دون غيره؟ يا جابر، لاحظوا اللطف الخفي في هذا البيان. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله. شنو يعني أن هذا من الأسرار الإلهية اللي يجب أن تكتم وتحفظ، لا يطلع عليها إلا من يليق بها. هاي تحتاج إلى قلب منور وعقل يدرك هذه المعاني، مو يشك أو يتردد فيه. في هذا الحديث إشارات ولطائف. اللطيفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله يلفت إلى أن الحكمة في الغيبة هي اختبار للناس، والناس رح يتميزون بين مؤمن وغير مؤمن، بين مذعن وغير مذعن. في زمان الغيبة الحالة أشد من زمان الظهور. لماذا؟ لأن في زمان الظهور الناس يشوفون الإمام، يتصلون به ويتعلمون منه ويرون الآيات والدلائل عليه. وإن كانت في زمان الظهور أيضا أكو مشكلات ومعرقلات وابتلاءات، أما في زمن الغيبة الناس يؤمنون بحبر على ورق، برواية تنقل إليه. لذلك الشدة والابتلاء يكون كبير في زمن الغيبة. المؤمنون هم مو كلهم على مستوى واحد، بعضهم معرفته قليلة، بعضهم حتى لو عنده معرفة صبر قليل ما يتحمل، يريد لمعرفة كبيرة عميقة وصبر طول بال على هاي القمو، بسرعة ييأس وينصاب ويتأثر. وبعضهم بسبب الغفلة تأخذه الفتن في زحامها، فتن أنواع وأصناف دنيوية ومعنوية وفكرية، هواية صعبة يحتاج ثبات. سأذكر لكم فضل الثابتين في زمن الغيبة عند رسول الله شنو، فشي واحد يتحير فيه. اللطيفة الثانية أن جابر يعرف معرفة الإمام وفضل الإمام، وجزاه الله خيرا على هذا السؤال، فتح لنا بابا للمعرفة. يسأل في زمن الغيبة، الشيعة ينتفعون به أم لا ينتفعون؟ لأن النفع العام لكل الناس. الإمام كالشمس إذا طلعت الجميع انتفع بها، فهذا لا يحتاج إلى سؤال من قبل مثل جابر. السؤال عن المؤمنين به، عن الشيعة، شنو النفع الذي ينتفعون به؟ جواب النبي هم فصل الخطاب بجملة مختصرة، بحر من المعاني بيّن في هذه القضية. جاء بمثال من المحسوس لبيان قضية غير محسوسة، كالشمس إذا جللها السحاب. زين، الشمس حينما يصير السحاب بيننا وبينها، احنا لا نرى قرص الشمس ولكن الشمس موجودة او غير موجودة. فتعلم ايها المؤمن، اذا ما تشوف امامك مو معناه ان الامام مو موجود، الامام موجود، انت ما جاي تشوف، وربما تشوفه وما تعرفه، ربما ترى ولا تعرفه. مو أنه بالضرورة أن الإمام غائب يعني غائب عنك أو غائب عن الأرض، لا، هو في الأرض وبين الناس ويعيش كسائر الناس لكنهم لا يعرفوه، كالشمس إذا جللها السحاب. الشمس لها نفع مادي لكل الناس، إذا طلعت الشمس خيرات هذه الأرض كلها من طلوع الشمس، لأن الشمس عليها النبات يتغذى والحيوان يتغذى والإنسان يتغذى، كل شيء إذا طلعت الشمس كل شيء ينتفع بالشمس حتى وإن كانت خلف السحاب. ولكن هناك نفع خاص للشيعة من الإمام في زمن الغيبة، اللي يفهم منه أن النفع على قسمين، نفع عام ونفع خاص. النفع العام الشيعة يشاركون سائر الناس وهو النفع المادي، أما النفع المعنوي فخاص بهم، يستضيئون به، يستنيرون بولايته. هذا نفع خاص في المعنويات. هذا الفرق بين النفعين شنو؟ النفع العام يتعلق بالأبدان، وهذا كالأرزاق مثلا اللي الناس رزقهم يصل إليهم، أرزاق البشر مكفولة، نفع عام هذا. بس النفع الخاص يحتاج إلى توجه وعناية منه لمن توجه إليه، هذا النفع الخاص. وهذا أيضا هو هم مراتب، كل ما يشتد المؤمن توجها إليه وارتباطا بإمامه تظهر عليه الآثار أكثر، وهذا أهل الفضل وأهل العلم يدركون هذا الشيء. واللي يراجع أحوال العلماء وأحوال الفضلاء ورواة الحديث يشوف هاي القضية شججلي، يتميزون بالعناية من الإمام حتى في الفهم، حتى في الفقه، حتى في الآثار مؤثرة تختلف. لذلك مثل هذا ينبغي أن يكتم لا يظهر، لأنه من مكنون سر الله تبارك وتعالى، اللي لا يحظى به إلا الخواص. هذا في الركن الأول. الركن الثاني فضل المؤمنين به. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ولادة الإمام بكم يتحدث عن فضل المؤمنين به والمنتظرين في غيبته. لاحظوا هذه الرواية، يرويها أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. شوفون الرسول المصطفى شلون يعد النفوس والأفكار والقضية بعد لم تحن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته. في غيبته يأتم قبل قيامه. هنا هو الشدة، هنا هو الاختبار. يأتم به في غيبته قبل قيامه. بعد شي يسوي شنو هو المنهج؟ ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه. زين، إذا كان هالشكل يأتم بالإمام يتولى أولياءه ويتبرأ من أعدائه، شنو نتيجته؟ شنو النتيجة؟ شنو الأثر؟ شنو؟ ذلك من رفقائي رسول الله وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة. إذا واحد يريد يعرف مزايا الناس في الآخرة ومقامهم عند رسول الله، هذا الحديث يبين الائتمام بالمهدي، الولاية لأوليائه والمعاداة لأعدائه. منهج طريق عمل هذا. هذا الحديث في كمال الدين. الروايات كثيرة طبعا بهذا المعنى، أنا أيضا مختار نموذج من هذه الروايات. طوبى شنو؟ طوبى لمن أدرك، طوبى الحياة الطيبة، أو هي طوبى شجرة في الجنة؟ كلا المعنيين هم صحيح، تنافي ماكو بين المثبتات، هم لا تعارض، كلا المعنيين صح. في الحياة الدنيا وفي الآخرة يكون في الحياة الطيبة. لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى حقيقتين: الأولى وضع المنهج للمؤمن اللي يريد يعرف شنو مسؤوليته ووظيفته في زمن الغيبة، رسول الله يعين هذه الوظيفة. تقوم على محاور: المحور الأول أن يدرك الإمام، سواء واحد لا يتصور هنا يدرك الإمام يعني ببدنه، منو يقدر يدرك الإمام ببدنه؟ هنا الإدراك بمعنى الاعتقاد ورؤية العقل والفهم، لأن الإدراك يطلق على معاني، من المعاني الإدراك الحسي، المعرفة الحسية. بس هذه المعرفة الحسية البدنية ممتنعة على الكثير، حتى في زمان الحضور ممتنعة على الكثير من الناس البعداء اللي لا يتمكنون من الوصول إليه. إذن من أدركه يعني أدركه بعقله، بفهمه، بقلبه، بإيمانه. الإدراك هو الرؤية، تارة تكون بالبصر وتارة تكون بالبصيرة. لذلك الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه وهو يدرك الأبصار. فهنا هذا الحديث يشير إلى الإدراك العقلي، الإيمان، الاعتقاد. من أدركه هذا متعذر على الناس؟ لا، موت. كل من يشاء ويطلبه يصل إليه. الإدراك البدني متعذر على الكثير، ولكن الإدراك العقلي الاعتقادي متاح للكل. المحور الثاني هو الائتمام بالمهدي. هذا شلون واحد يأتم بالمهدي؟ الحديث فيه شيء من الغموض، يحتاج إلى شرح. كيف يأتم بالمهدي في زمان غيبته ويؤمن به ويؤمن بإمامته؟ هذا أمر واضح، ولكن يأتم به يعني يقتدي به، يتبعه، يتبع آثاره. هل هنالك فرق بين سيرة المهدي وسيرة رسول الله والأئمة عليهم السلام؟ لا، منهج واحد، طريق واحد، لا يختلف، لا يتفاوت، لا يتناقض. إذن من أراد أن يأتم بالمهدي فليأتم بالأئمة عليهم السلام، يقتدي بهم. إذا اقتدى بهم اقتدى بالمهدي. الروايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم منهج واحد. الإيمان بهم بالمجموع هو الإيمان، الإخلال بالعقيدة بواحد منهم إخلال بكل العقيدة. لاحظوا هذه الرواية، اشترك في هذه الرواية جمع من المعصومين عليهم السلام. الإمام الرضا عن أبيه، عن أبيه إلى أن تصل إلى أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا إلفات وتنبيه لكل مسلم اليوم في هذه القضية، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله عز وجل على خلقه. جملة تفيد الحصر، لا يروح ذهن المسلم يمين وشمال، هذه هي الجادة الصحيحة. وأعلامه في بريته. زين، محل الشاهد هذا: من أنكر واحدا منكم فقد أنكرني. لا يقول أنا مسلم وأنا أصلي وأنا أصوم، أنكر واحد من الأئمة أنكر رسول الله. ومن عصى واحدا منكم فقد عصاني. عصيان مو إنكار، العصيان يا شباب هذا هواي خطير. هذا ومن جفا واحدا منكم فقد جفاني. ما يزور أدنى الجفاء أن لا تزور، أدنى الجفاء فقد جفاني. ومن وصلكم فقد وصلني، ومن أطاعكم فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني. لماذا يا رسول؟ ليش؟ لأنكم مني نور واحد، خلقتم من طينتي، طينة واحدة، أرواحهم من نور، طينتهم واحدة، أرواحهم واحدة، طينتهم واحدة. لأنكم مني وأنا منكم، تفكيك بين رسول الله وبين أهل بيته مو ممكن. والذي يريد أن يأتم بالمهدي يأتم بالأئمة ويأخذ التعاليم والتوصيات والإرشادات منهم. لا يقول أنا كيف أتصل بالمهدي وأتم به. الجواب: ائتم بكل الأئمة عليهم السلام، ائتمامك بهم ائتمام بالمهدي. إذن الإيمان الكامل لا يقبل التبعيض، هاي نأكد عليها، لأن البعض واقع في فتنة. الإيمان الكامل لا يقبل التبعيض ولا يقبل الزيادة أيضا، لا يقبل النقيص ولا يقبل الزيادة. 12 إمام، 12 إمام، 13 باطل، مو إيمان هذا، 11 إمام باطل. هل يعرفون الشباب الطريق الصحيح، الصراط المستقيم الذي يأمر به الله ورسوله شنو هو؟ هو الائتمام بالمهدي يقوم على محورين: الولاية لأوليائه والمعاداة لأعدائه. النص هنا بعد أشد من البراءة، أشد براءة أن تتبرأ من أعدائه، أنت لا تعتقد بأعدائه تتبرأ من أعمالهم. المعاداة لا، تتصدى وتقول كلمة الحق وتنصر الحق وتبطل الباطل، هذا معنى المعاداة. فما يكفي بالإنسان المؤمن أن هو يؤمن، هو يتبرأ من أعدائهم بس لا يدافع ولا يكشف مثالب أعدائهم. رسول الله ما يقول هنا في هذا الحديث براءة، هذه البراءة للعوام للعموم، خواص معادات. هذا الجمع بين الحديث الأول وهذا الحديث. من يتمسك بهذا الطريق يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس النبي صلى الله عليه وآله يقول: وذوي مودتي. هذا شنو معنى ذوي مودتي؟ الله عز وجل في القرآن أمرنا بمودة ذوي القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلى آخر الآية، أليس كذلك؟ هسه هنا للمفسرين أقوال كثيرة، بس المعنى الجامع الذي تؤول إليه مختلف الأقوال، والروايات الصريحة هم نصت به هو مودة أهل البيت عليهم السلام. هذا تكليف عيني على كل مسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يبين معنى آخر لمودة النبي، ويكون من ذوي مودة النبي منه الائتمام بالمهدي، الاعتقاد بالمهدي، إعداد النفوس للمهدي، هذا معنى خاص غير ذاك المعنى العام. ويكون من ذوي مودته، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل من المؤمن الذي يأتم بالمهدي في زمن الغيبة أنه ود أهل بيته، في مقابل شنو؟ في مقابل أن النبي هم يوده ويحبه، يصير مودة متبادلة، هو المؤمن يودهم بالاقتداء بالمهدي، ورسول الله صلى الله عليه وآله يوده. بعد مثل هذا الحظ، مثل هذا الأثر، شو يريد الإنسان المؤمن؟ هذا في الركن الثاني. أما الركن الثالث، المحور الثالث، كيفية الظهور، كيف يظهر الإمام صلوات الله عليه، كيف سيظهر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي. هذا أيضا في كمال الدين الرواية، اسمه اسمي، هذا واضح، كنيته كنيتي. رسول الله ما كان شنو يبين اسمه اسمي كنيته كنيتي، يسد باب كل احتمال وشك، يبين بتفاصيله حتى لا يبقى غموض عند أحد، اسمه اسمي. يجي واحد آخر باسم ثاني يقول أنا المهدي، بكنية ثانية يقول أنا المهدي، يعني الدجالون في كل زمان موجودين. اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا. سأقول شنو معنات هذا، تكون به غيبة وحيرة، غيبة غير الحيرة، تظل فيها الأمم، ثم هذا محل الشاهد، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا وكما ملئت جورا وظلما. أكو رواية ثانية عن أبي بصير عن الصادق عن رسول الله أيضا في كمال الدين، في هذا الحديث أكو إشارات، الإشارة الأولى أنه أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله، خلقا أمر جلي، خلقا يعني يمضي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يريد يعرف سيرة المهدي كيف، يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، في السلم، في تنظيم المجتمع، في تكوين الدولة، سيرة رسول الله هي التي يعمل بها المهدي. على هذا المعنى يجب أن تحمل الروايات التي تبين غير ذلك، هذا هو المعنى المحكم اللي ينبغي أن ترجع إليه الروايات الأخرى. هذا لأهل الفضل إشارة بعد يكفينا فيها. الدلالة الثانية أن هذا من إخبارات الغيب، رسول الله يخبر بالغيب عن مستقبل الأيام، وأن في غيبته ستظل الأمم تحتار. هسه إما الأمم هنا بمعنى الديانات والمذاهب والاتجاهات المختلفة، أو الجماعات والفرق. الناس يظلون كل من لا يعمل على معتقده ويفتح بصيرته يظل ويتحير. الآن إذا واحد شوية يلتفت إلى ما يقع في العالم ينتبه إيش قد أكو حيرة وضلالة. يحتاج الإنسان أن يفتح بصيرته. الدلالة الثالثة هي أنه يقبل كشها بالثاقب. هاي قضية تستدعي الوقوف عندها، كشها بالثاقب. هذه إشارة إلى الفجأة في مجيئه والسرعة، كمجيء الشهاب الثاقب في السماء. الشهاب في السماء شنو هو؟ هو عبارة عن أحجار خارج المدار للكرة الأرضية. إذا دخل مدار الكرة الأرضية حسب التفسير الفيزيائي الآن أتكلم، هواء بسرعة فائقة بسبب احتكاكه بالهواء كما يقولون أهل الفيزياء يتوقد نارا. هذا هو الشهاب فيزيائيا. لكن إذن هو نور، فيه نور وفيه سرعة الشهاب. رسول الله صلى الله عليه وآله تشبيه قدوم المهدي بالشهاب الثاقب يلمح إلى هذا المعنى. تعضده روايات كثيرة تقول بأنه يأتيكم بغتة، يأتيكم فجأة، يصلح أمره في ساعة. هذه روايات كثيرة موجودة. إذن الشهاب الثاقب ويصلح أمره في ساعة ويأتيكم بغتة، بالقياس إلى روايات علائم الظهور، وعندنا روايات هم كثيرة تبين علائم الظهور، وتقول بعض العلائم محتومة، هي من المحتوم. الباحث لازم ما يكتفي أن ينظر بجانب واحد من الروايات ويبني رأيه، لازم يشوف التعارض ويعالج التعارض. فبعض الروايات تقول أكو علائم محتومة لازم تصير، هاي العلائم المحتومة ما تتناسب مع الشهاب الثاقب. شهاب ثاقب يعني ماكو علائم، ممكن علائم هم تصير. يأتيكم بغتة فجأة يعني ممكن علائم ما تصير. فشنو وجه الجمع بين هذه الأدلة؟ وجهان أكو للجمع. الوجه الأول أن نحمل روايات العلائم التي تقول أكو علائم قبل ظهور المهدي صلوات الله عليه، نحملها على الاقتضاء. هذا أهل الفضل يفهموا شنو جايبه، يعني ممكن تصير إذا ماكو مانع منها، وممكن ما تصير إذا حصل مانع منها. متى يصير المانع؟ أكو موانع ممكن يصير، لعل تعجل أهل الشر، تعجل شياطين الإنس والجن بالظلم والجور على البشر يمنع من إقامة العلائم، يأتيهم بغتة. لعل إجابة دعوات المؤمنين، صرخات المؤمنين، الله عز وجل يستجيب الدعوة ويأتيهم بغتة. وربما تقتضي المقدرات الإلهية بحسب حكم أن يصلح أمره في ساعة ويأتي. إذن علائم الظهور شو تصير؟ مجرد اقتضاء. إذا حصل المانع ما تصير علائم الظهور. شنو يصير؟ يصير البغتة، يصير الشهاب الثاقب. يعزز هذا الجمع العقل من جهتين. الجهة الأولى أن العقل يرى بأن عندنا طائفتان من الرواية، طائفة تقول يأتيكم بغتة بلا علائم، وطائفة تقول أكو علائم. لو عملنا بروايات التي تقول يأتيكم بغتة يصير عمل بكلا الطائفتين. ليش؟ لأن ربما بعض العلائم حصلت أو تحصل. أما لو عملنا فقط بروايات العلائم ولم نأخذ بروايات البغتة معناه أننا ألغيناها عن العمل وصارت لغوية، وجودها لغو. هل يمكن للمعصوم أن يقول كلاما لا أثر له، لا فائدة منه؟ لذلك لابد وأن نحمل هذه أدلة العلائم والمحتوم على نحو الاقتضاء. تريدون مثال واقعي؟ نعم، الأجل في الإنسان، مو الأجل محتوم، ولكن إذا وصل رحمه أو زار الحسين أو دعا الله أن يطيل عمره واستجاب له مد في عمره، مع أن الأجل محتوم. وربما الأجل المحتوم يقصر الإنسان، يروح ينتحر يقصر أجله، يمشي بالسيارة مسرع ما يراعي ضوابط المرور، ينصدم يموت. إذن مو كل محتوم يعني لا يقبل التغيير، ظهور المهدي لا يقبل التغيير. بس أقول ليش؟ أما العلائم قابلة للتغيير ببركة هاي الروايات التي تقول يأتيكم كالشهاب الثاقب. هذا الوجه الأول للجمع. الوجه الثاني أن ظهور المهدي من الوعد الإلهي. الله عز وجل وعد أنبياءه وعباده بظهور المهدي وبانبساط العدل والقسط في الأرض وانهزام الظلم والجور. هذا من الوعد، الله لا يخلف وعده. أما العلائم من الوعيد، الوعيد يمكن الله عز وجل لا يأخذ به، وهذا في علم الكلام هم من الأمور مسلمة عند الإمامية، أن الله لا يجب عليه أن يفي بالوعيد، بس يجب عليه أن يفي بالوعد. إذا وعد المؤمن بالجنة يجب أن يدخل الجنة، وإذا وعد العاصي بالعقاب ممكن ما يعاقب، يعفو عنه، وهذا العفو هو بنفسه هم إحسان منه، لطف منه. فعلائم الظهور من الوعيد، والوعيد يمكن رفع اليد عنه، أما ظهور المهدي من الوعد، الوعد لا يرفع اليد عنه. هذا وجه. الوجه الثاني للجمع، ربما علائم الظهور هم تصير ولكن متسارعة بحيث ما تبقى مدة طويلة، خلال شهر خلال سنة كل العلائم تصير، ولكن الأول هو الأقوى، لأن الأدلة صريحة، شهاب ثاقب ويأتيكم بغتة ويأتيكم فجأة. زين، في رواية صفوان عن الصادق عليه السلام، أقول هذه الرواية وأختم الكلام، تعزيز لهذا المعنى. يقول: أما والله ليغيبن عنكم مهديكم، غيب، حتى يقول الجاهل منكم، اللي ما عنده معرفة وبصيرة، ما لله حاجة في آل محمد عليه السلام، يخرج حتى عن الإيمان، ثم يقبل كالشهاب الثاقب. هذول اللي آخر مدة الصبر آخر لحظات الصبر ينهارون، وهواي راح يتندمون إذا جاءهم كشيء هذا. في روايات أخرى، مو رواية وروايتين، روايات عديدة، فتوقع الفرج صباحا ومساء. إيه؟ إذن هاي تعزز الوجه الأول للجمع أنه يأتيكم، وربما علائم ما تصير. التوقع شنو؟ توقع الفرج صباحا ومساء، يعني يأتيكم بغتة. إذن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله بين للناس نفع الإمام في غيبته، وبين للناس المنهج اللي يجب أن يعملوا به في زمن الغيبة والفضل الذي ينالونه منه، وبين للناس كيفية ظهوره. بعد الإنسان في مثل هذا البيان ما لازم يغفل ويغفل عن هاي الحقيقة، ممكن في أي لحظة يأتيك إمامك. اللي عند ذنوب وعند معاصي ما لازم يأجل، اللي عند تقصير في أداء الحقوق ما لازم يقصر يقول هسه منو أبو باكر ومنو أبو اليوم ولعله بعد شهر ولعله بعد سنة. توقعوه صباحا ومساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.